بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
إخواني وصحبي وسلم. إذن العقيدة التي توحدنا هي العقيدة الإسلامية، هي توحيد الرب جل وعلا، وهو الذي يمكن أن يوحدنا. فلذلك الحقيقة يمكننا أن نقول بكل سهولة لا وحدة بدون توحيد، لا وحدة بدون توحيد. أعيد أكرر هذه القضية يا إخوة، انتبهوا. بعض الناس يجعل التوحيد أمرا ثانويا، ويقول حينما يقول مثلا لا بأس بكفر يوحد بيننا، الكفر لا يمكن أن يوحد بيننا. العقيدة هي الدافع الذي يحرك الإنسان، الناس يقتتلون من أجل عقائدهم. العقيدة أنا أتكلم الدافع الداخلي، الأيديولوجي الذي يؤمن به الإنسان إيمانا قويا. يمكن أن يتعايشوا لفترة محدودة في بقعة معينة، لكن لا يكون بينهم وحدة طويلة. التوحيد بمفهومه الشامل أيضا، لا نريد أن نتحدث عن التوحيد بمفهومه الضيق، هو الذي يوحد بيننا. إذا قال إنسان بأن التوحيد يفرق بيننا، هذه مشكلة كبيرة، لا يجب أن ننتبه لها يا إخوة يا أخوات.
لأننا إذا التوحيد الذي تدعون إليه الآن، وهو صفاء العقيدة والوحدة على منهج الله سبحانه وتعالى الذي أراده، يفرق الآن بعضا من فئام الناس الذين نجدهم على يمنة ويسرة هذا الشرع وهذا الإسلام صح التعبير، أو على الأقل يعني يقول سيفرق بين الإنسانية. فنحن مع الوحدة الإنسانية في هذا الجانب، نحن نريد أن نوضح هذه المصطلحات، ونحن مع كل ما يعيد الإنسان على أن يصل إلى ما يريد رب الإنسان.
جميل. أولا يا أخي لابد أن ندرك، نحن عندنا مشكلة الآن في الخطاب، حتى خطاب بعض الدعاة وخطاب بعض المشايخ أصبح خطاب كثير منا خطاب دنيوي وليس خطاب أخروي. الخطاب الأخروي أيوة، إيش الخطاب الدنيوي؟ يعني أصبحنا نريد من الدين أن يكون أن يحقق لنا دنيا، ولا نريد من الدين أن يحقق لنا الفلاح في الآخرة. أرجو أن ننتبه لهذا، هذا الخطاب المدني، وهو خطاب خطير جدا يؤثر على الإخلاص. لذلك تجد بعض الناس مع الأسف الشديد يصلي، لا يصلي لأن الصلاة هي التي تنقذه من عذاب الله، يصلي لأنه مسلم، فكأنه يعني يريد أن يميز نفسه كعربي، يريد أن يميز نفسه كباكستاني، يريد أن يميز نفسه كعجمي. كيف بهذه الصلاة؟ الأصل في الإسلام أن ينقذنا من عذاب الله. ولذلك أنت تعرف الله جل وعلا قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. الله جل وعلا ذكر النار في القرآن 126 مرة، وذكر الجنة حوالي 60 مرة. الهدف كله النجاة من عذاب جهنم. إذا قلنا بأن هذا هو الهدف، إذن نحن هدفنا حينما نتحدث عن الوحدة أن نبحث عن الوحدة التي تنجينا من عذاب جهنم. إذا كان الخطاب الإنساني أو الخطاب الدنيوي يجعلنا ننسى هذا الهدف الأخروي، عندئذ نحن في خسارة. الله جل وعلا قال كلنا في اليوم الجمعة، وقرأنا بعد صلاة في صلاة الجمعة في سورة سبح، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا أمر معروف، الآخرة هي الهدف. إذن هذه أول قضية يجب أن ننتبه لها حينما يكون خطابنا إنساني ونقول بأن الوحدة أو التوحيد يمكن أن يفرق بيننا. إذا فرق بيننا بناء على ما نصب له في الجنة والنار، فهذا أمر مطلوب. ثم يا أخي، هل يمكن أن يتحد الناس كلهم؟ هل وجدت صورة من صور التاريخ اتحد أهل الأرض قاطبة؟ ما يمكن. إذا كان هذا الأمر يعني مركوز في الفطر أننا لا يمكن أن نتحد كل الشعوب، إذن لماذا ننادي بشيء غير واقعي ولم يثبته التاريخ أبدا؟
إذن نكتفي بالوحدة بين أهل التوحيد.
إذن نقول نعم، الوحدة هي الوحدة بين أهل التوحيد. مع ذلك أقول أيضا أنه أحيانا يا أخي تملي علينا الظروف أن نتعايش حتى مع الكافر، حتى مع الملحد، حتى مع العدو في مرحلة مؤقتة، وهذا الإسلام يصب إليه في أوقات معينة.
جيد. طيب هنا نعود للوحدة بين المسلمين. الوحدة بين المسلمين إذا أنتجت مجتمعا آمنا مستقرا بناء متعايشا أيضا يبين محاسن هذا الدين الآخر، يعني هناك مجال يبين محاسن هذا الدين الآخر في معايشته. وكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يكرم اليهود والنصارى إلى أن غدر اليهود فأجلوا من المدينة، والكل يعرف هذه القصص ويعرف مآلاتها ويعرف أيضا مواقعها. لكن هنا أسأل فضل الشيخ، يعني في هذا الوقت في الذات، يعني في هذه الآونة التي نعيش فيها الآن، بعضا من التشققات، بعضا من الدول الإسلامية، بعضا من التفرقات القومية كما يسمونها أو قص على ذلك، ما حكم الوحدة بين المسلمين وما هي النصوص الشرعية الدالة على ذلك؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال مهم، ويعني أنت لابد أن تعطيني مجال أن أتحدث
لك ذلك.
أولا يا أخي، الوحدة بين المسلمين إيش معناها؟ معناها أن يكون المسلمون كلهم متحدين تحت خليفة واحدة. هذا أبهى صورة من صور الوحدة، وهذا الذي أمرنا الله جل وعلا به، وهذا على هذا أجمع العلماء قاطبة. القرطبي ذكر خلافا يسيرا لبعض المعتزلة، وذكر أن بعض العلماء خالفوا في هذا إذا تباعدت أقطار المسلمين، قال توجد دولة إسلامية في المشرق ودولة إسلامية في المغرب، ويتعذر على خليفة واحدة أن يحكم الجميع. فقال عندئذ أباح بعض العلماء أن يكون المسلمون تحت رايتين أو تحت خليفتين. إذن هذه هي الصورة المثلى. نحن إذا نظرنا في تاريخ الإسلامي، دولة الخلفاء الراشدين كانت تمثل هذا في أبهى صوره، ثم بعد ذلك الدولة الأموية أيضا كانت تمثل هذا إلى درجة كبيرة جدا. الدولة العباسية سقطت، الدولة الأموية سقطت عام 132، الدولة العباسية سقطت عام 654. الدولة العباسية حتى يعني تقريبا في 200 الأولى أو في 150 الأولى من وجودها كانت تمثل هذه الوحدة التي نتحدث عنها في أبهى صورها. حتى مع وجود دويلات أخرى مع الدولة العباسية لم تكن تلك الدويلات معترف بها كدول شرعية. كان الخلافة الشرعية، الخلافة الإسلامية، الخلافة العباسية هي الخلافة الشرعية. إذن هذا واحد، وهذا أمر كما ذكرنا بالإجماع، إجماع المسلمين قاطبة. نحن نقول أيضا إذا لم نستطع أن نكون متحدين تحت خليفة واحدة، يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، فيجب علينا أن نكون متحدين على الأقل في الرؤى الاستراتيجية. يعني الأمة الإسلامية وإن كانت في دول متفرقة وهذا أمر مخالف للشريعة، يجب أن تكون الدول الإسلامية على الأقل رؤاها الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والاقتصاد الكلي، لابد أن تكون رؤاها واحدة. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يسبب الضعف للأمة. وإذا لم نستطع أن تكون رؤانا الاستراتيجية بهذا الشكل، على الأقل أن لا تكون هناك صراعات بيننا على الأقل. أيضا الوحدة يعني يمكن أن تكون على مستوى أقل، مثلا خذ المسلمون الذين يعيشون كأقليات مثلا في بريطانيا، أنا أتيت من بريطانيا، المسلمون الذين يعيشون في أمريكا في كذا، نقول لهم إن استطعتم أن يكون لكم نموذج من نماذج الوحدة بأن يكون المسلمون تحت راية واحدة في القضايا الأساسية، إن كان هناك شخص يمثلكم فهو الطريقة المثلى، إن لم تستطيعوا أن يمثلكم شخص واحد على الأقل رؤاكم الاستراتيجية داخل البلد هذا
متقاربة،
تكون متقاربة، أو على الأقل أن لا يكون بينكم صراعات ظاهرة، لأنه الصراعات موجودة، الصراعات موجودة، الخلاف موجود، لكن الذكاء يكمن في ماذا؟ في أن لا تكون هذه الصراعات ظاهرة تطفو على السطح وتستغل من قبل أعداء الإسلام.
طيب، هذا عن الجانب الشرعي كما ذكرت فضل الشيخ، لكن لو عدنا لجانب آخر، يعني ألا ترى معي فضل الشيخ أن الحقائق الواقعية التي نعيش فيها الآن، الواقع الذي نعيش فيه الآن، يعني أصبحت تطرح نفسها كضرورة لتحقيق الوحدة بين المسلمين؟ الواقع الآن الذي يعيشه كثير، فقر في دولة، فساد في دولة أخرى، إشكاليات، صراعات، يعني أصبحت هذه الوقائع وغيرها من الحقائق التي يعرفها المشاهدون والمشاهدات أصبحت الآن يعني تطرح نفسها بأن تكون ضرورة لتحقيق تلك الوحدة في هذا الجانب، غير الجانب الشرعي الذي أكدتم عليه. صحيح. في هذا الطرح أرجو الإفادة.
عفوا، قبل أن يعني أدخل في هذا الحديث. دعني أذكر بعض الآيات والأدلة على الجانب الشرعي لأن ما ذكرناها. أولا ذكرنا آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آيات الأخوة يا أخي، آيات الأخوة إيش دلالتها؟ إنما المؤمنون إخوة. الله جل وعلا سمى المؤمنين إخوة أينما كانوا. أخي أرضي هنا أو قل هنالك حيث يرفعها المنادي، الله أكبر بين المآذن والمآقي. الأخ اللي في الصين أخليه، والأخ الذي في أمريكا أخليه، هو مني وأنا منه. يد المسلمين واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يد على من سواهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل تخيل يا أخي، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما في حديث جابر، لما خط خطا وخط عن يمينه خطين وعن يمينه وعن يساره خطين، قال هذا سبيل الله، ثم قرأ ولا تتفرقوا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذه الأدلة وغيرها، يعني قد لا يتسع المقام لذكر جميع الأدلة من القرآن والسنة وأيضا إجماعات العلماء على وجوب الوحدة. الشق الثاني عفوا من حديثك يا أخي الذي تتحدث عنه أمر ضروري جدا. نحن أنا أستغرب دول أوروبا، كم في أوروبا، كم في أوروبا من دولة؟ 25 دولة نضاف إليها 10 دول ومرشحة للمزيد، تعيش وحدة أوروبية يا أخي. بينهم خلافات جذرية. العقائد يمكن أن نقول أنه يوجد أكثر من 10 أو أكثر من العقائد في أوروبا. البروتستانتية ليست واحدة، الكاثوليكية ليست واحدة، أيضا يوجد الإلحاد، توجد اليهودية، توجد ديانات أخرى، ومع ذلك وجدوا أنهم لا يمكن أن يكونوا أمة قوية إلا بالوحدة. أنت هل تظن أن الفرنسي يحب البريطاني؟ ما يحبه، بل البريطاني أحيانا ما يحب مثلا الإيرلندي، واللي الإيرلندا تعتبر جزء من بريطانيا. يعني حققوا الوحدة الاقتصادية إلى درجة ما، وإن كانت سبحان الله معرضة الآن، اليورو معرض الآن للفشل، ويقاوم بشدة حتى لا يسقط اليورو، لأن هذا يعتبر فشل. نحن بعض التجمعات العربية نسمي ولا ما نسمي، لا خلينا بلاش بدون ما نسمي،
خضر حسن،
طيب كم لها تحاول أن تحقق نوع من الوحدة الاقتصادية بينها، أن تكون هناك عملة موحدة بينها؟ هل استطعنا؟ ليش؟ نحن نتحدث، العرب، العالم العربي من المشرق والمغرب يتحدث لغة عربية واحدة. العالم العربي، العالم الإسلامي من المشرق والمغرب يدين بالإجمال بدين واحد سبحان الله، ومع ذلك ما استطعنا أن نحقق نوع ولو صورة من صور الاتحاد، كصورة مثلا الاتحاد الأوروبي أو غيرها من الصور. ولذلك يا أخي نحن ليست لدينا هيبة، ولنكون صريحين، ما أظن أن أحد يخشى يعني العالم الإسلامي ولا يخشى العالم العربي. هم يخشوننا إذا شعروا أن هناك بوادل للوحدة، وإن شاء الله يبدو أن الشعوب بدأت يعني تغفو من هذا السبات العميق. طيب ندخل شوية في السياسة. مصر، الإخوة المصريين، ونحن لا بد أن نسجل، خصوصا كل يوم جمعة نسجل يعني لهم شكر على ما حققوه، على هذا الإنجاز العظيم الذي حققوه، ونريد منهم الآن أن يكون لديهم درجة من الوعي للتعامل مع المرحلة الجديدة، وأن لا يتنازعوا ويتفرقوا ويذهب ريحهم. كيف كان للمصريين أن يحققوا ما حققوه لو أنهم متفرقين؟ التونسيين من قبل. إذن إيش قال الشاعر؟ قال صوت الشعوب من الزئير مجمعا، فإذا تفرق كان بعض نباحي.
نعم. جميل جميل هذا الشيخ، ونفع الله بك الدنيا والآخرة. هو يعني طبعا ذكرتم بعضا من المحطات التاريخية، ونحن متفائلين في هذا الزمن، خصوصا أن هنالك من أصبح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن أزال ذلك لجام الخوف منه، وبدأ يدعو بما يرضي الله سبحانه وتعالى من الوحدة ومن العدل ومن الحق وغيره، ونحن ننادي بذلك أيضا من منطلق أيضا العدالة. نعم. التي ينبغي أن تنشر بين المسلمين، وهي منهج قويم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فضل الشيخ ذكرتم وعرجتم على تلك المحطات التاريخية التي كان للمسلمين فيها وحدة. نريد أن تعرجون عليها ما هي مقومات تلك المحطات وما هي الإشكاليات التي حدثت في تلك المحطات. ذكرتم جزء من ذلك في الدولة العباسية، في الدولة الأموية، ثم الدولة العثمانية التي انتهت في بداية هذا القرن. فنريد يعني بعضا من المقومات التي على تلك المحطات التاريخية التي أعانت على لحمة المسلمين وتوحد المسلمين في ذلك الوقت، وكذلك نقل الأمة من كيان إلى كيان في هذا الجانب، والأسباب التي جعلتها تتفلت من هذه الوحدة.
أولا نتذكر حادثة سقيفة بني ساعدة. لماذا أصر الصحابة رضي الله تعالى عليهم أن يكونوا متحدين تحت راية واحدة حتى قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم إذا كانوا متفرقين ستضيع وحدتهم وستضيع الأمة وسيتفرق وسيهجم عليهم الأعداء. هذا واضح. طيب، لكن هذا يا أخي تعرف ما خالف في قضية الوحدة يا أخي إلا متأخرا بدأ مصطفى عبد الرزاق كتب كتاب الإسلام ونظام الحكم ليقول بأن مطلب الوحدة بين المسلمين ومطلب الخلافة هذا ليس مطلب شرعي، ثم حاول أن يلوي نصوص الحقائق وجاء عند قضية سقيفة بني ساعدة ولوى نصوص النصوص بكل شكل يعني ممكن وغير ممكن. هذه أولا قضية يعني سقيفة بني ساعدة وكيف استطاع المسلمون أن يتحدوا. تعرف في بداية الأمر كان يقول منا خليفة ومنكم خليفة، اجتمع الصحابة على أن لا، هذا الأمر غاية، لا يمكن أن يكون منا خليفة واحدة. إذن هذه أول محطة تاريخية. ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جمع مجلس الشورى قال إن اتفقتم على شخصية واحدة كان هو، إذا تنازعتم اتفقوا على واحد واقتلوا الآخرين. وأخذ عبد الرحمن بن عوف وقال إن اتفقتم على واحد فهو ذاك، وإلا فواحد واقتلوا الباقين. سبحان الله العظيم، لماذا هذا؟ يعني بعض الناس يشكك في يعني هذه صحة هذه الرواية، لكن على كل تناقلتها كثير من الكتب. طيب، الدولة الأموية عاشت فترة من الفترات، يعني لما بدأت الدولة الأموية في بداية وجود الدولة الأموية كان هناك نوع من الخلاف بين معاوية رضي الله تعالى عنه، بين الحسين، بين عبد الله بن الزبير. استقر أمر الجميع على معاوية رضي الله تعالى عنهم وقبل الجميع به، دليل على أن الأمة يمكن أن تمرض لكنها لا تموت، وأن نفوس المسلمين تتطلع إلى أن تكون أمة واحدة. عمر بن عبد العزيز يقول عن معاوية حينما سئل أيهم أفضل، معاوية أم سفيان الثوري سئل أيهم أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز، قال شعرة في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. ذاك صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذاك خال المؤمنين. معاوية رضي الله تعالى عنه كان عنده درجة من السياسة وكان يريد أن يحتوي، حدثت الفتن لكن الله جل وعلا يسر على يديه أن جمع شمل الأمة. طيب، البرامكة في الدولة العباسية، ما الذي أضعف الدولة العباسية؟ وجود دويلات حول الدولة العباسية، حتى انتهى بالدولة العباسية أن كان من بعض وزرائها من لديهم عقائد مناقضة للعقيدة الأم، ولذلك وهذا ما يثبت أن العقيدة هي المحرك للسياسة. العقيدة هي المحرك للسياسة، لأن السياسة استجابة لمصالح معينة، السياسة
والعقيدة
تحقق مصلحة وهي المصلحة الأخروية. فلذلك حينما نقول أن ثمة تناقض بين العقيدة والسياسة غير صحيح، السياسة مفرز لمفرزات العقيدة. نحن تحركنا العقيدة لأنها تحقق مصالح أخروية، بعض الناس تحركهم المصالح الدنيوية فيبنوا سياستهم من أجلها. إذن كانت محطة تاريخية وهي محطة كبرى، سقوط بغداد عام 654. ما هو سبب سقوط بغداد؟ التفرق. ظلت الأمة مفرقة من ذلك العهد إلى بداية العهد القرن الثامن الهجري لما توحدت الأمة مرة أخرى تحت الدولة العثمانية. الدولة العثمانية دخلت إسطنبول، الدولة العثمانية جاءت يعني فتحت مناطق كبيرة من أوروبا، الدولة العثمانية وصلت إلى مناطق كبيرة من الصين. ما الذي حقق لها هذا؟ وحدتها تحت خليفة واحد في بداية أمرها.
نعم. طيب نتحدث عن بعض الأسباب أيضا لهذه التمزقات التي حدثت بين المسلمين أيضا، بس بعد أن نأخذ مجموعة من الاتصالات وأعود لكم فضيلة الدكتور. معنا الأستاذ زيد من السعودية. زيد حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أقول دائما متألف الشيخ عايض وهذا البرنامج تلفزيون قطر في
المتابعة المجريات
والأحداث أولا بأول. عندي ثلاث نقاط أو أربع، معنا ودنا نسمع من الشيخ أكثر لكن نقاط سريعة ودي الشيخ تعلق عليها. الأولى عظمة الله تعالى تتجلى في هذه الأحداث، لأن كثير من الناس عند الإمساس وعند يعني رؤيتهم للسلاطين والحكام والظلمة والطغاة ربما تضعف في نفوس البعض استشعار عظمة الله عز وجل. والله إن الإنسان الشيخ لا يرى عظمة الله في سهولة أخذه للظالمين، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وكذلك أن الله عز وجل الملك له سبحانه وتعالى وهذا داخل في عظمته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا يربط قلوب الجميع حكاما ووزراء ومسؤولين وفقراء ومواطنين وعامة كلهم بعظمة الله عز وجل، تعظيم الله حتى يعظم الله شأنهم في الدنيا والآخرة، حتى يؤتيهم الله عز وجل ما يتمنون في الدنيا والآخرة عندما يعظم الله سبحانه وتعالى. كذلك النقطة الأخرى الشيخ حايض سرعة انتقام الله عز وجل من البغاة والظلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة في الدنيا مع ما ينتظر صاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. إن البغي لما يكون من الحكام ومن الكبار فإنه يكون عظيما وأثره خطيرا على الناس، فكذلك لما طغوا وبغوا عاجلهم الله بالعقوبة. النقطة الثالثة على الحكومات أن لا يمتحنوا الناس في دينهم وعقائدهم. تعلمون المخلوع المقبور صاحب تونس كيف كان يضيق على الناس، بل ما كنا نسمع صوت تونس الإسلامي الديني الإيماني، كتم هذا الصوت وأودي الناس في شعائرهم وتعبداتهم وحبست حرياتهم، وهكذا أراد الله أن يهين هذا الإنسان. ومن يهين الله فما له من مكرم، يبحث في السماء لا يجد من يستقبله حتى من عملائه الغربيين والكفرة. كذلك النقطة الرابعة رسالة إلى العلماء ودي أكد عليها الشيخ الحداد، بأن الله تعالى قد أخذ الميثاق عليهم بالبيان لتبيننه للناس ولا تكتمونه، كما يبينون للناس الأحاديث في السمع والطاعة لولاة الأمور، كذلك يجب عليهم أن يبينوا للولاة أن الظلم والبغي والطغيان والتجبر وعدم إعطاء الناس حقوقهم والشعوب احتياجاتهم والخدمات الضرورية لهم هو كذلك من البيان الذي يجب على العلماء أن يبينوه للولاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لابد أن ينتبهوا لهذا المعنى.
بارك الله فيك أخي زيد من السعودية، أشكرك على هذه المداخلات. أم كريم بريطانيا تفضل. أم كريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية أود أن أقول بأن كلمة التوحد أقوى من الاتحاد والوحدة، لأن التوحد أن نصبح كلنا كيانا واحدا عقائديا ونفسيا ومعنويا ومن كل النواحي. بالنسبة لما تفضل به الشيخ عن الغرب، مؤخرا رئيس الوزراء البريطاني قسم المسلمين إلى قسمين، المسلمون العاديون والمسلمون المتعصبون الأيديولوجيون، وقال لا مشكلة لنا مع المسلم العادي الذي يهتم بشأنه، ولكن مشكلتنا مع المسلمين المتعصبين. فهل فعلا نحن قسمان، مسلمون متعصبون ومسلمون عاديون، أم الإسلام واحد؟ لأن أيضا رئيس الوزراء البريطاني ركز بالتحديد على المسلمين وقال فشلت التعايش مع الثقافات الأخرى، والمسلم في داخل بيته يتصرف بشيء وفي المجتمع بشيء آخر، وأن المجتمعات الغربية بحاجة إلى هوية الآن حتى يندرج حتى المسلمون في نطاق هذه الهوية. النقطة الثالثة هي أن اللهم أرني الحق حقا والباطل باطلا، فالذي يوحد المسلمون هو كلمة الحق مما لا شك فيه. لا تجتمع أمتي على باطل، الباطل يفرقنا. ولكن للأسف عندما تكون دولة إسلامية واعية وقوية وشريفة ومخلصة وتحاول أن تساعد دولة أخرى وتهديها وتصلحها وتريها طريق الرشاد وتشد على عضد ساعد شعبها أو جارها، يتهمونها بالتدخل بالشؤون الداخلية لتلك الدولة. فكيف نوفق بين أننا نريد أن نصلح شأننا وبين هذه الاتهامات السخيفة بأن هذا تدخل سياسي؟ لأن الوحدة أولا وقبل كل شيء هي وحدة الشعوب، ليس وحدة فقط الحكام.
نعم. نعم. نعم.
الشعوب. وأخيرا يا شيخ عائض، قال ضيفك عن الخلافة، الخلافة اتسعت رقعتها في الماضي مكانيا. عندما تتسع الرقعة والحكم مركزي، لا يمكن للحاكم أن يدافع عن اتساع هذه الرقعة المكانية أو الزمنية. فبالتالي الوحدة التي توحدنا هي حب الله. وحاليا يقولون ما يوحد الناس الآن في العالم كله، مسلمين مسيحيين مؤمنين، هو الغضب. الغضب عندما تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى.
شكرا أم كريم من بريطانيا، أشكرك. معنا أيضا تركي من السعودية، تفضل يا تركي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا تركي.
كيف حالك يا دكتور عائل؟
حياك الله، الله يبارك فيك.
طبعا برنامج الوحدة الإسلامية، الوحدة لها عدة معاني. طبعا الوحدة وحدة المسلمين ضد الظلم، وحدة المسلمين لإعلاء كلمة الله. طبعا الوحدة تكون بين الحاكم والمحكوم، هذا ما عرفناه. طبعا الحاكم والمحكوم إعانة بعضهم لبعض على الحق وأظهار الحق.
نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني عظم الولاية طبعا يا شيخ يا دكتور يا شيخ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة: اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليه من ولى على أمر أمتي شيئا فشق عليه
فشق عليهم
فشق عليه.
نعم.
ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق بهم. هذه أمور عظيمة يا دكتور يا شيخ، أمور عظيمة. طبعا حتى عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. نعم، علينا مسؤولية، نحن المحكومين علينا السمع والطاعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى ولو جلد ظهرك لك السمع والطاعة. لكن نريد من الحكام الرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم والسماع لحاجاتهم.
نعم نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. تركي.
يسمع لأمتي وهو خير الثقلين.
نعم. أشكرك أخوي تركي على هذه المداخلة، ونقف هنا إذا سمح لي المخرج، ثم نعود لضيفنا الكريم. فضل الشيخ، يعني الأسباب في وجهة نظركم لهذه التمزقات، هذه الإخفاقات في الوحدة بين المسلمين، هذه الانهيارات التي لم تجعل الأمة يدا واحدة وقوة واحدة في هذا المنطلق، يعني هذه التمزقات الحاصلة بين المسلمين التي أدت إلى ضعفهم وهوانهم بين الأمم، حتى استخفهم. ذكرت أن الأمم استخفت المسلمين وقوة المسلمين، وهي كانت من أعظم القوم، يعني كان آخرها الدولة العثمانية التي كانت تصول وتجول في نشر الخير والإسلام والسلام في قطاع بقعة هذه الأرض المباركة. فأرجو يعني تعطونا لمحة لتلك الأسباب حتى نعالجها في نهاية الحلقة.
نعم. أول شيء يا أخي، لابد أن نقر بأن التوحيد هو سبب الوحدة.
جميل.
وأن الشرك بالله جل وعلا هو كلما ضعف التوحيد في قلوبنا ضعفت أسباب الوحدة. بعض الناس يقول أن هذا كلام مجرد كلام تقليدي نكرر فيه. لا والله يا إخوة، إيش معنى التوحيد؟ التوحيد ليست نظرية عقلية أو فكرية، التوحيد انخلاع القلب لله جل وعلا، التوحيد يعني الإخلاص، التوحيد يعني أن الإنسان يرى الله جل وعلا مصدرا لكل شيء. قال ابن القيم: ليس في الكون إلا الله وما صدر عن الله. هذا هو التوحيد. فالإنسان حينما يتعلق قلبه بالرب جل وعلا وينخلع قلبه بالرب جل وعلا وينظر إلى عظمة الرب جل وعلا تتجلى في كل الأمور، هذا الإنسان أولا لا يمكن أن يعصي الله جل وعلا، لا يمكن أن يجعل من أهوائه ورغباته الدنيوية تفوق ما أمره الله جل وعلا به. وهذا يا إخوة نحن لما نتكلم عن الوحدة الآن إذا نظرت يعني إلى المسلمين من أهم أسباب تفرقهم ماذا؟ الأمور الدنيوية التي يطمح لها، سواء كان الجاه، سواء كان الكرسي، سواء كان المنصب، سواء كان المليارات في البنوك. هذه الأمور، هل هذه الأمور تنافي التوحيد أم لا تنافي التوحيد؟ نعم تنافي التوحيد، لأن الذي امتلأ قلبه بحب الله لا يحب الدنيا ذلك الحب. ولذلك تعرف الإمام محمد بن عبد الوهاب في باب في كتاب التوحيد قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نحن أحيانا مشكلتنا أننا نجعل الحديث عن الأمور العقائدية بعيدا عن القضايا الاجتماعية.
بس هنا من يقف ذا الشخص محلي، وأنت رجل يعني عش في الغرب ولديك ثقافة عالية ومعرفة بالبعض، يقول الآن ما يذكره الدكتور هيثم التوحيد، الناس موحدين، لا تدخلون الحمد لله كل مولود يولد على الفطرة، فنحن موحدين بالفطرة، فلماذا تركزون على قضايا التوحيد وأنها سبب في فرقة الأمة فيها جانب؟ دعنا نتفرغ لقضايا الاقتصاد الإسلامي وبناء الدول وتنميتها، مع أنني أقول لا يتنافى، لكن ما ردكم على مثل هذه الشبه التي يطلق بعضها الآخرين؟
نعم، هذا مشكلتنا، نحن أخذنا التوحيد كنظرية ولم نأخذه كواقع يملأ علينا حياتنا. أنا أردت أن أقول لما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، قال كيف يمكن؟ طيب التوحيد الذي حقق الجنة، قد يقول قائل بأن الذي حقق التوحيد أو الذي أتى بالتوحيد يعصي، يفسق، يظلم، كيف يدخل الجنة بغير حساب؟ قال لا، الذي انخلع قلبه لله جل وعلا وحقق التوحيد تحقيقا كاملا في حياته، هذا الإنسان لا يمكن أن يكون ظالم، هذا الإنسان لا يمكن أن يجعل من هواه إلهه، هذا الإنسان حينما يتعامل مع الاقتصاد الإسلامي يتعامل بإخلاص لا كصور الاقتصاد الإسلامي الصور المشوهة التي نراها في الاقتصاد الإسلامي، هذا الإنسان حينما يكون بينه وبين أخيه شحناء فإنه يتنازل عن هذه الشحناء، هذا الإنسان الذي حقق التوحيد لو كان واليا، لو كان سلطانا، لو كان ملكا، إذا وجد أن مصلحة المسلمين تكمن في هذا الأمر فإنه سيتنازل من أجل مصلحة المسلمين. لماذا؟ لأن قلبه تعلق بالله جل وعلا. نحن مشكلتنا أن الذين يقولون بهذا القول، هؤلاء يا أخي أخذوا التوحيد بمفهوم ضيق جدا، ونحن علينا أن نبين قيمة التوحيد. لا يمكن أن تكون رسالة التوحيد هي رسالة الرسل، رسالة الرسل جميعا، وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما يمكن أن تكون رسالة الرسل جميعا وأن يكون التوحيد سبب مشاكل. نعم. واضح؟ إذن لكن هي قضية الفهم الضيق، الفهم الضيق للتوحيد.
إذا نفهم من فضل الشيخ أن التوحيد هو مشروع حضاري وليس متون تحفظ كما يقول البعض في هذا الجانب.
أحسن.
نعم. نعم. إذا هذا هو التوحيد الذي نريده، هو مشروع حضاري في كل شتى أنواع الحياة. طيب فضل الشيخ، يعني ميزة هذه الأمة ذكرتم قبل قليل لكني التقطتها وأريد أن أعطيكها في صيغة السؤال إذا سمحت بذلك.
نعم.
ميزة هذه الأمة أنها تمرض لكنها لا تموت.
نعم.
تمرض، يأتي فيها مرض، تتمزق، لكنها لا تموت أبدا ولن تموت، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذه الأمة وتكفل بحفظ القرآن الكريم في هذا الجانب. هل هناك مشاعر دالة على الخير وما زال في هذه الأمة من جهة وشائج الوحدة بيننا بينها؟ ودعني أعطيك أمثلة وأنت أطرق الميدان في الميدان، ميدانك والميكروفون ميكروفونك فضل الشيخ، غزة كما حدث في هذا الجانب والتحام الأمة ككل مع غزة في هذا الجانب، هل يمكن؟
نعم، هناك أمثلة كثيرة. أولا يا أخي، لا يجوز لنا أن نكون متشائمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، هذه واحدة.
جميل.
طيب الأمر الآخر، تعرف في صحيح البخاري لما خباب بن الأرت ألا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لم كانوا يعذبون، كان خباب بن الأرت تضع الفحم على ظهره، طيب، وحتى يشم رائحة شواء اللحم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا اعتدى. أنت تخيل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هو خطاب نفسي عقلي سياسي، خطاب شامل. إيش قال لهم؟ ما تعاطف معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم والله أنا أدرك أنكم تعذبون وأنكم يعني تعانون مشاق الحياة كلها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جلس قال: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، لا تخاف شيئا إلا الله الإبلة على والذئب على غنمها ولكنكم قوم تستعجلون. في رواية إنه كان من كان قبلكم يؤتى فيفرق نصفين بالمنشار ما يرده ذلك عن دينه. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا انتظروا انتظروا، أنت ليس عليكم إلا أن تعملوا، النصر قادم والله جل وعلا سيتم هذا الأمر. هذا أولا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد، انتبهوا يا إخوة، مع جميع ما يحدث لنا لا نريد أن نعيش بعقلية العبيد. العبد برنارد شو، أحد المفكرين، عفوا ليس برنارد شو، أحد المفكرين، ليس لويس المشهور، المهم قال كلمة عجيبة، قال أن الإسلام في طبيعته يختلف عن النصرانية. الإسلام جاء منتصرا، كون النبي صلى الله عليه وسلم دولة في فترة محدودة من الزمن فعاش منتصرا. النصرانية والديانات الأخرى عاشت في اضطهاد، الذي عاش في اضطهاد أو بعقلية مضطهد لا يمكن هذا أن يكون منتصرا، وإذا انتصر يضطهد الآخرين لأنه لا يعرف نموذج للحكم إلا اضطهاد وظلم الآخرين. لذلك الإخوة في مصر الحقيقة كان عندهم فكرة جيدة، هذول الشباب، ولا لست أدري من أين، أنهم ما يريدون أحد من النظام الحاكم، لأن النظام الحاكم اعتاد السابق، يعني اعتاد على الظلم، فلا يمكن أن يحكمهم بغير ظلم. ونحن نقول لهم انتبهوا أيضا، إذا أتى أحد منكم لا يكون عاش تحت الظلم فترة من الفترات فلا يستطيع أن يحكم إلا بالظلم. ولذلك يا أخوة بجميع ما يحدث لنا لا بد أن نظل متفائلين وأن نخرج من عقلية من يصيح من الضرب. لا، الضرب للأقوياء كما يقول يعني بعضهم، إذا ركلت من الخلف معنى ذلك أنك تسير في الأمام. إذا ركلت من الخلف معنى ذلك أنك تسير في الأمام، فاستمر، لا عليك، لا تلتفت إلى الخلف. هذه أمر يجب. الأمر واحد آخر من البشائر يا أخي، أنا لا أريد أن أتحدث عن بريطانيا. طيب، البشائر في بريطانيا، قلت أنا في أحد المقابلات أن في موقع الألوكة عدد الأنشطة البريطانية، عدد الأنشطة في لندن، الأنشطة الإسلامية في لندن والمحاضرات وإلى آخره قد تفوق عددها في الرياض. ليست مبالغة، أنا أعرف هذا الوضع وأعرف هذا الوضع، هذا من بشائر الخير ويجب علينا أن نفرح جميعا بهذا.
شيء جدا.
كنا مع الشيخ عمر الأشقر والشيخ علي خشان قبل أيام، تشرفنا بزيارتهم. الشيخ عمر الأشقر يقول في قريتنا لم يكن أحد له لحية إلا أنا.
الله المستعان. في الأردن
كذلك الشيخ علي الخشان قال نعم نحن كنا، قالوا يقولوا جاء الدرويش. طيب سبحان الله، الآن ماذا؟ شباب المسلمين
والحجاب
وانتشار الحجاب، كون أصبح لدينا مفكرين إسلاميين يطرحوا رؤى إسلامية وإن لم تكن متكاملة.
جميل.
أولا ما كان في رؤى إسلامية تطرح، رؤى يسارية، رؤى إلى غيره.
نعم. وأيضا ذكرت فضل الشيخ ذلك التونسي الذي أخذ جوازه وخرج عبر شاشات القنوات الفضائية بجواز زوجته ويريه العالم ليقول هذا أول جواز تخرج فيه امرأة متحجبة ويبكي بكاء مريرا أنه أول جواز ويفرح بذلك أيضا. هو بكاء الفرح أن يخرج جواز فيه صورة امرأة محجبة.
هذا عفوا مع البشائر. الآن يا أخي أوروبا ليش تحارب الحجاب؟ أوروبا ليش تحارب الحجاب؟ أليس هذا دليل خوف أوروبا من الحجاب؟ ليش تحارب النقاب؟ سبحان الله، كم واحدة متنقبة في بلجيكا؟ 200 واحد، يسن قانون، يجتمع البرلمان، يجتمع البرلمان من أجل قطعة؟ لا، ليس من أجل قطعة، هم يخافوا أن النموذج الأوروبي يتغير، هم يشعروا بعدم الثقة بالنفس لأنهم يشعروا أن هذا الدين دين متمرد لا يمكن أن يظل في سبات.
نحن
لا نريد، يعني نريد من الإخوة رسالتي، عفوا يا شيخ عايض، أن الحقيقة الرسالة التي ينبغي على الدعاء أن يبثوها، نحن أمة قوية صلبة تمر من مرحلة ضعف هذه وستزول إن شاء الله،
وكذلك أيضا أمة تدعو للسلام والإسلام، فالإسلام هو الدين السلام في هذا الجانب. فضل الشيخ اسمح لي نعرج على ما ذكر الشيخ زيد وأم كريم وتركي وغيرهم ممن سيداخلون بعد قليل حتى لا تضيع محاورهم مع محاورنا فيسرقنا الوقت في هذا الجانب. تحدث الشيخ زيد وهو من أركان هذا البرنامج المتصلين الدائمين جزاه الله خير عن عظمة الله تتجلى في هذا الأحداث. كيف ذلك؟
الله أكبر. نعم، أولا الحقيقة جزاه الله خيرا الأخ زيد، الحقيقة لا من تعقيب على كلامه، ولفت نظرنا إلى الالتفات لعظمة الله جل وعلا. والله جل وعلا، انظر القرآن المكي يا أخي، ركز على عظمة الله جل وعلا وتعظيم الله في النفوس. يعني ومثال على ذلك لو أخذنا جزء عامة، تعلق القلب بالله جل وعلا أشار إليه، أشار إلى قضية
سرعة انتقام الظالمين،
سرعة انتقام الظالمين، وأشار إلى قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم،
ورسالة العلماء أيضا.
ورسالة العلماء هذه هي التي يعني طلب منا أن نعقب عليها. يا أخي العلماء كما ذكر عليهم مسؤولية كبيرة، أظن لا يعني يجادل في هذا أحد. ابن الجوزي ذكر أمر مهم جدا، قال العالم حينما يدخل على السلطان فإنه يخدع السلطان، لأن السلطان يقول لولا أني على الخير ما دخل علي هذا العالم. ولذلك قرر أهل العلم أن العالم إذا دخل على السلطان لابد أن يكون له ناصحة. يا إخوة انتبهوا، نحن السلطان والله أظلم الظلمة، أليس ألا نتمنى له الخير؟ بعض الناس تأخذهم حساسية، يعني جورج بوش، طيب شارون، شارون ألا تتمنى أن يسلم؟ صحيح داخليا ربما نقول يا أخي خلي ظالم في كذا، لكن مثالنا النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكن يحب الهداية لأبي جهل؟
هل يقال صحيح أن سيدنا موسى هو الذي وضع الرمل في فم فرعون الشيخ؟
ما نعرف عن هذه، بس هذا مثال يعني. هذا مثال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن يحب أن يسلم فرعون هذه الأمة؟
أكيد.
هل كان يقدم له الدعوة أم لا؟
أكيد.
الرواية على كل ضعيف، اللهم أعز
الإسلام. الإسلام رسالة وهداية ورحمة للناس حقيقة، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين.
للعالمين رحمة الآخرة أهم من رحمة الدنيا. مرة كنت أسير مع ولدي، طيب عبد الرحمن الله يذكره بالخير، يقول لي بابا الآن الكفار بيدخلوا النار وبعدين؟ قلت له بيجي يجلسوا في النار. قال وبعدين بعدين؟ قلت في النار. قال وبعدين بعدين بعدين في النار في النار في النار. قلت والله يا ولدي هذا الله وهذا كتابه. والله ابني كان صغير يعني 9 سنوات، اضطرب. إذا من رحمتنا بأي كافر أن نحب له الهداية، بأي كافر أن نحب له الهداية، هذا ديننا. فلذلك نحن حكامنا نحبهم أكثر، وكما قال هم منا ونحن منهم، ألا نحب لهم الهداية؟
أكيد.
والله
نحب لهم التوفيق ونحب لهم الخير ونحب لهم السداد ونحب لهم العدل
والتوفيق، وأن
وهذا مطلب سبب وهو مطلب
وهو مطلب، وأن يكونوا سبب لنشر الخير في الأمة، وأن يكتب الله جل وعلا على يديهم نصر الإسلام والمسلمين. الأهم من ذلك أن لا نرى حكامنا يعاقبون من أجلنا. إذن نحن نحب لهم الهداية. السلطان انتبهوا، السلطان عفوا الداعية العالم الذي يدخل على السلطان ولا ينصحه، والله السلطان إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، لما يأتي يوم القيامة يقول هذا هو الذي خدعني.
نعم، لم يعطيني كلمة الحق،
لم يعطيني كلمة الحق.
جميل جدا، اسمح لي مجموعة تصرف. نعم. الشيخ، والحديث معك حقيقة ذو شجون وجذاب، فلعلنا نعود لك بعد أن نأخذ مجموعة اتصالات. معنا صالح من الدوحة.
حياك الله.
السعودية. حياك الله أخي صالح، يا مرحبتين.
الله يحييك. حياك الله. أنا حبيت بس أدخل في نقطتين، واحدة كانت من خلال حواركم الجميل أنكم قلتوا أنها الأمة تمرض ولا تموت وأبدا لن تموت، وهذا يخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بس نقطة اعتراضية هذا وليست هذا. النقطة الأخرى، جزاك الله خير وبارك الله فيك، في صحيح مسلم عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأخذ من مالك ويضربك على ظهرك، أعتقد أنه هذا الحديث لا يستقيم مع عدالة الإسلام. وأنا أتوقع من ذاتي ومن خلال قراءاتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرضى بالظلم أو يحس عليه، بل أجاء بالعدل والقسط بين الناس. لذلك أنا يعني أطلب من الشيخ، فضيلة الشيخ، التحقيق في هذا الحديث، لأنه كلهم يأخذوا، كل علماء السلطة يأخذون هذا الحديث وكأنه مسلم فيه وكأنه صحيح، وكأن الإسلام يدعو إلى الظلم ويدعو إلى القهر ويدعو إلى الاستبداد بين الناس، وهذا خلاف ما جاء به الرسول. أكيد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل بين الناس وعدل في الأمة وقال جميل. القول الحق
جميل. جميل جدا.
فهذا النقطة الأخيرة بارك الله صدق. فيكم صدق. عن خطبة مكة المكرمة. أنا أعتقد أنه لابد من الشيخ أنه بدل ما يكون هناك في السجة وفيه القافية وفيها هذا أن يفيد المجتمع بكلمات وأسلوب يكون يماشي مع العصر لا جيد. أكثر ولا أقل. بارك طيب. الله فيك.
شكرا أخوي صالح بارك الله فيك. وأعرج على ما ذكر أخصار يعني ليس لا نقصد الموت والفناء إنما الموت الحضاري. هناك أمم الأغريقية والفرعونية والأشورية كلها انتهت لكن حضارة الإسلام هي الباقية في هذا الجانب. وأتمنى أن المصطلحات تكون واضحة للمشاهدين. عيسى من الدوحة. عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير على الجمعة المباركة.
الله يمسيك بالنور والصحة والسلامة دائما.
أنا عندي استفسارين بس.
الأول
النزاعات العربية قامت تفسد في حياتنا الإسلامية وقنوات عربية. وثاني شيء الفساد يزيد في عالمنا العربي. هذه علامات من علامات القيامة. والشيء الثالث علامات القيامة الصغرى طلعت على الدنيا والكبرى. وشكرا لك اخوي.
شكرا عيسى من الدوحة. حياك الله. ايمان من الدوحة ايضا. تفضل ايمان. ايمان من الدوحة.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم على البرنامج القيم على اختيار هذا الموضوع.
وياكم. تفضلي سؤال.
اخي انا حبيت عندي مداخلة صغيرة فيما يخص الاحداث الاخيرة اللي حصلت في الدول العربية كيف ما تكون.
تفضلي موضوع عن الوحدة بين المسلمين. تفضلي المداخلة.
إيه أنا يعني أنا أصلي تونسية ومقيمة في قطر فحبيت أعرج على أنه الوضع الأخير يعني في تونس الحمد لله أنه تغيرت السياسة. فمن مكاني هنا في الدوحة عاوز أوجه يعني دعوة إلى مراكز الدعوة والإرشاد في قطر وفي العالم العربي الإسلامي في السعودية أو في أي مكان أنها تتجه إلى تونس هذا البلد المهمش دينيا هذا البلد اللي عملت فيه السياسة على يعني على تهميش الشعب دينيا وعلى إبعاده عن الدين. فأتمنى أنه الجمعيات الخيرية والمسؤولين عن الدعوة والإرشاد أنه يتجهوا إلى هذا البلد يحاولوا أنه ينشئوا في مراكز للدعوة ومراكز لتحفيظ القرآن لأنه هذه فرصة كبيرة للشعب التونسي أنه يعود إلى دينه يعني ونقول أرده إلى الدين ردا جميلا يعني لأنه أنا الحمد لله أقول أنه الله أكرمني
الحمد لله
وجيت القطر ويعني تتحدي عيني على الإسلام بصورة حق يعني
الحمد لله الحمد لله. أختي إيمان هي
الحجاب ممنوع الحجاب ممنوع كما تعلمون النقاب ممنوع ما في مراكز تحفيظ القرآن ما في مراكز للدعوة لا يأتون الشيوخ لمقامة محاضرات وذلك بمنع يعني قانوني. فأتمنى إنه هالفرصة هذه تكون يعني فرصة إنكم تجوا إلى هذا البلد يعني
بإذن الله إن شاء الله
سعادة دينيا إن شاء الله
بإذن الله إن شاء الله. دعوة من إيمان لكل قائمين على مجال الدعوة للتعاون مع الأشقاء وهي مناسبة نحيي فيها الشعب التونسي حقيقة والذي فيه من الدين كما شهدنا عبر الشاشات الكثير وصدع الأذان بعد بزوغ وخلود ذلك أولئك الظالمين. والشعب التونسي شعب متدين وفي خير وهي دعوة لكل مراكز الدعوية لأن كلها دور بارز في هذا الجانب في هذا الشق في هذا الجانب وهذا من الوحدة أيضا الذي ندعو له ويدعو له فضل الشيخ دكتور هيثم في هذا الجانب. أبو طلال معنا أيضا من قطر. أبو طلال تفضل أحييك.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور والصحة والسلامة.
مبروك على الدكتوراة يا شيخنا.
الله المستعان. يسموني دكتور ولا اسم دكتور الله يعيني يا دكتور اخوي ابو طلال.
بما
سيكون ان شاء الله.
باختصر موضوعي.
نسأل الله ان يزغل الوقت حتى نتفرغ لبعض الامور. تفضل يا ابو طلال.
نعم. وفي حياة الغلو الى متى العزف على وتر الغلو والنفوس الضعيفة والوعوز الكذابة واستغلال الإعلام في تضليل الشعوب. هناك من يهلل ويكبر وهناك من يدق على الدفوف ويزمر وتلفيق التهم قريب وبعيد ومن يضحك على من لمتى الصراحة معدومة ومشكورين ويزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بارك الله فيك ونفع بك يا أبو طلال على هذا التعريج. طيب هنا اتصال آخر أيضا. طيب فضل الشيخ نعود أيضا محاور الإخوة تدريجيا، نبدأ من أم كريم. التوحد أقوى من الوحدة، ثم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب الدعوة بهذا الجانب. ثم يعني تتكلم عن مجموعة من هل المسلمون متعصبون وعاديون أم هنالك الإسلام واحد وتطبيقه هو الذي يختلف في هذا الجانب.
هذه نقاط الحقيقة جميلة ومهمة. نحن يا أخي بحاجة إلى دراسات للحديث عن الوحدة الوطنية، يعني إيش حدود وضوابط الوحدة الوطنية في جميع أو في أكثر بلاد المسلمين توجد أقليات دينية، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الأقليات الدينية بصورة تكون هناك لحمة على الأقل وطنية في الوطن الواحد، وأيضا لا يكون هناك ظلم واقع على تلك الأقليات، وأيضا يراعى الأهم من ذلك حق الله جل وعلا، لأن بعض الأقليات مع الأسف الشديد ليست هي أقلية عقدية تمارس طقوس معينة بقدر ما هي أقلية عقيدة تحارب الله جل وعلا. هذا الذي يجب أن ننظر له. لابد لدينا من دراسات، يعني كيف يمكن أن يتحقق هذا الأمر. هي أشارت إلى قضية مهمة جدا، هناك في وحدة وهناك تعايش. أقول هناك تعايش. التعايش إيش يعني تعايش؟ يعني مثلا بلد كبير توجد فيه أقلية مثلا من سنية، أقلية من فرق أخرى، كيف يمكن أن يتعايش هؤلاء؟ يعني عندنا النموذج العراقي، كيف يمكن أن يتعايش هؤلاء بحيث يعيش الجميع في وطن واحد؟ هل هذا ممكن أم غير ممكن؟ ما هي أسسه؟ ما هي ضوابطه؟ كيف يكون النظام القضائي؟ كيف يكون النظام السياسي؟ كيف تمكن أن توزع الحقائب الوزارية كذا إلى آخره؟ هذا أمر مهم جدا. تعرف يعني لا يخفى أظن على المشاهدين أن وجود أقليات في أي دولة من الدول هو عامل من عوامل ضعفها، وقد يكون هو السبب أو يعني هو المسمار الذي يدق في نعشها. فإذا لابد من التعامل مع هذا الأمر. نعم.
جميل. أخونا عيسى وأيضا عرج أبو طلال على قضية طرح القنوات الفضائية للمواضيع بصراحة وبشوافية وبأيضا منطلقة حتى تعين على الوحدة بين المسلمين في هذا الجانب، وطرح بعض القضايا وعدم تغييب. وطبعا الآن الأمور انفتحت يعني. نعم. وأصبح الفيسبوك وتويتر وغيرها من القضايا تفتح المخفي في هذا الجانب، وغيرت معالم كثير من الدول في الفترة الأخيرة. كيف تردون؟
هذا الكلام صحيح، ولذلك نحن نطالب كما يعني طالب ما أعرف هو أو أحد آخر أن يكون العلماء لديهم قدرة على استيعاب المتغيرات الحديثة، وأن يكون خطابهم صريحا، لأن العالم إذا كان يتورى عن الأنظار أو لا يكون خطابه صريحا أو يوالي جهة على حساب جهة أخرى أو يحابي جهة عفوا يحابي جهة على حساب جهة أخرى، فإن الناس سيفقد هو مصداقيتهم ولن ينظروا له بتلك النظرة السابقة. فعليه أن يراعي حتى يعني لا يخسر الناس. ليس لا يخسر الناس لأنه يبحث عن رضا الناس، لا انتبهوا، نحن نتحدث نعم هذا هو
الآخرة،
هذا هو حتى لا يخسر آخرته. طيب، وحتى كما قلنا انتبهوا يا إخوة، لا تخدعوا الناس، لا تخدعوا الحكام ولا تخدعوا المحكومين. صحيح نحن أحيانا لا نخدع المحكومين لكن نخدع الحكام، أو أحيانا لا نخدع الحكام، بعض الناس يتطرفون. جميل. ليس له عنده إلا الحكام.
جميل.
ولا يتجه إلى المحكومين.
جميل. دور الفرد المسلم في تدعيم هذه المقومات، يعني مقومات الوحدة بين المسلمين، كل فرد في أسرته له دور، والأسرة مكون مقومات الوحدة، إذا اتحدت الأسرة اتحد المجتمع، وإذا اتحد المجتمع اتحدت المجتمعات. فهذه الحلقات المكونة، وحدة الأسرة أولا ثم وحدة المجتمع ثم وحدة، وقد ذكرتم ذلك، عندما كان هناك مجتمع متحد كالمجتمع مثل القطري والمجتمع السعودي والمجتمع الإماراتي، قص على ذلك يعني يكون في نوع من الوحدة، ثم بعد ذلك هذه الوحدة تتجه إلى وحدة أعمق وهي وحدة الإسلام في هذا الجانب، وهي وحدة الدين التي تجمعنا مع أشقاء لنا في مشارق الأرض ومغاربها. ما السبيل لتحقيق هذا الأمر فرديا؟
هذا جميل. يبدأ الحديث من الأسرة. الأسرة يا أخي لها جوانب، يعني هي لبنة الأولى. طيب، في جوانب متعددة حينما نتحدث عن الوحدة في الأسرة. مثلا يا أخي أنا وأسرتي، أنا وزوجتي، لما كل يوم في شقاق وصراع، الأولاد لما يشاهدوننا يشاهدوا أنا ويعني أنا كأني الأمير، وزوجته هي نائب الأمير في الأسرة، صح؟
صحيح
ولا لا؟
صحيح.
لما الأولاد يشاهدوا أنه كل يوم بيننا خلاف وشقاق وسب وشتم، ينطبع في ذهنيتهم أن الأمير ونائب الأمير لا يكون، لا يمكن أن يعوشوا في وئام، وأنهم إما مع هذا أو مع هذا، واضح؟ يعني هي بناء عقلي. لكن لما يروا أن مثلا حتى لو أخطأت علي زوجتي، ويروا الأب يبتسم ويستوعب الزوجة، وإذا يروا أن الرئيس عليه أن يستوعب وأن يكون أن يلم الجميع تحت مظلته كما يقولون، ينشأ على هذا دون أن نشعر. أرجو أن ننتبه لهذه القضية. الأمر الآخر، نحن حينما نتعامل مع أولادنا، الأولاد تعرف يختلف، وهذا قلمي قلمك، لكن تعامل الأب والأم هنا ضروري لإشعار بالوحدة.
إذن العدل هو ثقافة في الجانب.
أحسن،
هي ثقافة ينبغي أن ترسخ
منذ الصغر. قضية يا أخي يعني الكرم، قضية الكرم ترى لها أثر على الوحدة، بمعنى الكريم يتنازل، البخيل لا يتنازل.
جميل، أعد مرة أخرى.
الكريم يتنازل، البخيل لا يتنازل. نحن فهمنا بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم ضيق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة، اليد العليا هي تسامح، لو واحد يعني دفك شوي معليش، لكن إذا أنت إنسان بخيل تتوتر، صح ولا لا؟ كذلك في البيت، إذا نشئ الأطفال على التعامل السمح، على السماحة مع الآخرين حتى مع الأخطاء، لنفرض أن هناك أخطاء، إذا تعاملوا بهذه الطريقة سينشأ يتعامل مع ابن الجار وابن
بسماحة.
نحن مشكلتنا لا، يعني نحن نشئنا إذا ضربك اضربه، ليش تسامحه؟
نعم السلام.
هذه الثقافة اللي نشئنا عليها، يعني في المدرسة، في المدرسة كل مشاحنات، ما في تفاهم، ما في تسامح، ما في تنازل عن بعض الأشياء. والعفو من شيء من الكرام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إحسان ليس مجرد عدل، هذا أمر أيضا قيمة لابد أن نعززها في المجتمع. نحن أحيانا يا أخي نتحدث عن العدل، وأرجو أن ننتبه لهذه القضية، نحن نريد أيضا أن نتحدث عن الإحسان. الإحسان درجة بعد العدل. كيف؟ إذا تبين أن هذا الحق لي، أنا يمكن أن أتنازل عن هذا الحق من أجل الإحسان. أيضا هذه ثقافة لو أنها عززت في المجتمع سيكون لها أثر طيب. كذلك الأب، لما خذ يا أخي مثال بسيط، يعني أحيانا جيد أنه نبسط أو نسهل، يعني ليس نبسط. لما أنت تسوق السيارة وجاء واحد مثلا دخل عليك يمين ولا شمال، وهذا موجود يعني في العالم العربي، إيش يصير؟ طيب، إما تلاحظ أن الرجل يعني شتمك، أو تلاحظ أن الرجل مثلا يعني بدون مؤاخذة ربما بصر أو كذا. الأطفال لما يشاهدوا هذا، الأطفال لما يشاهدوا هذا، إيش يتولد في ذهنهم؟
خلاص، ذهن معين، صبغة معينة، إذا توجه معين، تربية.
نعم
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني هنا فيما يتعلق، ألا ترى علينا أن نحقق الوحدة بيننا كشعوب من خلال ما ذكرتم من كلمات وإشارات وتوجيهات في هذا الإطار، قبل أن نعمل على تحقيقها كأمة واحدة؟ وأقصد هنا في واقع المسلمين ككل، يعني أن لا يكون هناك يعني حزبية معينة أو دونية معينة أو قصة على ذلك، وأن تكون الوحدة منصبة في بوتقة المحبة والصفاء وحب الخير للآخر والتواضع وغير ذلك من القيم.
طبعا هذا موضوع كبير جدا، لأنه نحن إذا تحدثنا عن هذا سنتحدث عن جانبين، يعني سنتحدث عن الجانب الشرعي وكيف تعامل الجانب الشرعي مع الخلافات الموجودة بيننا. يعني الخلافات، هناك خلافات جذرية لا يمكن التسامح فيها، وهناك خلافات يمكن التسامح فيها. أيضا حتى الخلافات الجذرية إذا وجدت في بيئة معينة بسبب ظروف خارجية، لا بد أن نتجاوز عن هذه الخلافات الجذرية التي بيننا من أجل مواجهة عدو كبير سيستبيح بيضتنا. هذه الأمور الحقيقة تحتاج إلى دراسات استراتيجية ودراسات واعية يقوم عليها مختصون من كافة التخصصات.
جميل جدا. طيب، هنا الوحدة مطلب الجميع، لكن هنالك بعضا من الموانع تمنع الوحدة في هالوقت هذا، إما تفكير، إما وعي، إما ثقافة، إما ظن سوء، إما أشياء أخرى في هذا الجانب. يعني أرجو إفادتنا ببعض الموانع التي يمكن جميل. تنشأ في عدم تطبيق هذه الوحدة بين المسلمين في هذا العصر.
أولا ذكرنا المانع الأول إذا تذكر لما تحدثنا عن الإخلاص.
نعم.
طيب، ولا نريد أن نطيل في هذا المانع. المانع الآخر يا أخي قضية الأخلاق. يعني نحن ذكرنا أن الكرم يعين على الوحدة. اللباقة يا أخي في الحديث، اللباقة في الحديث، يعني أنت الآن إذا أردت أن تنصح إنسان، تنصح إنسان تختار أفضل الحديث معه، هذا يقرب القلب له. أما إذا أردت أن تنصحه يعني عبارات فضة فأن هذا سيفرق بيننا. أيضا أمر آخر يا أخي، حينما نتحدث عن الوحدة، الوحدة لا تنافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس يظن أن النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد الوحدة، فيقول لك إذا أردت أن تنصحه يا أخي لا تنصحني، يا أخي خلينا وحدة واحدة، يا أخي نحن نبحث عن الوحدة. لا، الله جل وعلا جعل هذه الأمة خير الأمم. طيب قال كنتم خير أمة أخرجت للناس إيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ابن القرطبي قال في تفسيره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قطب الدين الأعظم وهو دعوة الأنبياء والرسل، لأنهم جاءوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذا أيضا أمر لابد أن نفهمه، ولا نتخيل أن الأمر بالمعروف أو النصيحة أو حتى نصح الحاكم، النصح الغير يعني يفرق بيننا أو هو ضد الوحدة. أيضا أمر آخر يا أخي، لابد أن تكون لدى الناس مبادرات فردية يا أخي. والله الكلمة الطيبة وخالق الناس بخلق حسن، هذه من أكثر الأمور التي تؤلف بين الناس. طيب، ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحقوق الجار إلى آخره. ترى هذه على مستوى فردي وعلى مستوى صغير تشعر الناس بأنهم ألفة واحدة، لحمة
ومترابطين
تجمع
بعض. نعم.
أيضا شعور الإنسان يا أخي بأن العفو، العفو يزيده قربا من الله جل وعلا. فكلما عفى الإنسان عمن أخطأ عليه زاده قربا من الله، اقترب منه هو والآخر اقترب منه. نعم.
طيب هنا عندي قبل أن نبدأ في الآليات التي ينبغي أن نطبقها على الواقع، كيف نطبع، كيف نربي، كيف نحاول أن ننضج النفس البشرية في رغبتها للوحدة وإيجابية الوحدة ومطالب الوحدة ومصدر الإلهام في الوحدة وقص على ذلك. هذه النفس البشرية تعودت على عدة موجهات.
نعم.
الإعلام موجه كما ذكر أخوي أبو طلال وذكر الأخ عيسى، يوجه الإعلام يقلب الحقائق، يغير مسارات معينة، كذلك المسلسلات وقص على ذلك تغير، توجد الفرقة بين الشعوب المسلمة، توجد الفرقة بين الأزواج أيضا في هذا الجانب. ما هي الوسائل الناجعة والمفيدة لتوطين النفس، لتربية النفس، لمعرفة النفس في هذا الجانب، سواء دنيوية أو أخروية أو وسائل معينة تعين على قضية فهم الوحدة وهمية؟
نعم، نحن ذكرنا طرف منها. أولا
أريد أن أكد عليها في أواخر الأوقات،
كثرة تعلق القلب وقوة تعلق القلب بالله جل وعلا. جميل. ترى هذا يساعد الإنسان على أن يتخلص من أمراضه.
الله.
طيب، يتخلص من الحقد والحسد، الحقد والحسد طيب وفساد ذات البين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، هي الحالقة، هي الحالقة التي تحلق الدين. هذا كيف يمكن أن نتخلص منه إذا لم تصفو القلوب؟ طيب، إذا لم يكن القلب قلبا سليما متعلقا بالله جل وعلا، جامعا كليته على الله جل وعلا، يتذكر الله جل وعلا دائما، فإن هذا القلب سيكون مليء بالأمراض، أولها مرض الحسد. إبليس، إبليس كيف دخل النار بهذه الطريقة وكيف لعن وطرد من رحمة الله جل وعلا؟
عندما لم يسجد،
عندما لم يسجد. ما الذي دفعه؟ استكبارا على أوامر الله جل وعلا وحسدا لهذا
آدم.
خلقته من
طين.
نعم. طيب، وخلقه من نار. طيب، خلقتني من نار، أنا أشرف منه، هو هكذا يقول سبحان الله. إذن هذا تعلق القلب بالله جل وعلا. التربية المستمرة، نحن أرجو أنه لا نفشل. أحيانا نتربى ثم نفشل أو نخفق، لا أقول نفشل، نخفق في بعض الجوانب. يجب أن نستمر، يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة. أركز يا أخي على دور التربية والتعليم، التربية والتعليم والمدرسين بالذات يحملوا أمانة كبيرة جدا، لأنهم إذا لم يزرعوا هذا في نفوس الأطفال منذ يعني مرحلة مبكرة فإن هذا لن يتم. شوف، أحيانا أطفالي أنا ما أربيهم، تربيهم المدرسة، 8 ساعات يقضوها أو 7 ساعات يقضوها في المدرسة. إذا لم يكن المدرس قدوة صالحة لهم، إذا لم يكن المدرس في تعامله مع المدرس الآخر، إذا لم يكن المدرس في توجيهه للتعامل بين المشكلات بين الأبناء في المدرسة، فإنه ستكون عندهم مشكلة. الأم أيضا، الأم تعرف النساء دائما بينهم مشاحنات. يا أختي حاولي أن الشحناء التي تحمليها تجاه أي امرأة أخرى حاولي أن تبقيها في قلبك، ليس من أجل يعني أن الأخرى ستنتصر عليك، بل من أجل أبنائك، لأن الأبناء لا يمكن أن يكونوا أناس فعالين صالحين في المجتمع إذا نشأوا بهذه النفسية المتوترة، هذه النفسية الحاقدة، ووجدوها من أمهم التي ترضعهم. هذا
يعني لعله أهم سؤال، برامج عملية الوحدة، برامج عملية الوحدة كيف ترون أن هنالك برامج مثلى وفضلة لإنتاج برامج عملية بين الشعوب، بين الحكام، بين الأمم، بين الدول، بين اطرحنا برامج عملية، اقتراحات معينة من واقع تجربتكم في مركز الدراسات الإسلامية.
جميل، هناك أفكار كثيرة يا أخي، وحبذا أن يعني أن نقوم بهذه الأفكار. يعني الدول الأوروبية مثلا قضية التواصل الثقافي بينها مستمر دائما على الاختلاف الجذري بينها. لماذا لا يكون هناك لجان للتواصل؟ يعني نحن لدينا لجان مثلا، لا أريد أن أسمي دول معينة، للتواصل كذا البريطاني، كذا الألماني. ما عندنا لجان للتواصل مثلا السعودي القطري، السعودي المصري، المصري التونسي، المغربي الجزائري، كذا. طيب هذا أمر واحد، وتكون هناك زيارات مشتركة لا سيما لعناصر الشباب، لأن عناصر الشباب هي العناصر المؤثرة. هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني يا أخي، مشكلة الكرة والرياضة هذه. طيب مصر والجزائر قتلوا أناس، قتل هذا من هذا وهذا من هذا، لا أريد أن أتحدث يعني عن المشكلة حتى لا يقول أحد أنت تقف مع هذا أو مع هذا. معقول أن نقتل بعضنا البعض من أجل الكرة؟ يمكن أن نقيم يعني مثل داحس والخبراء الغبراء من أجل يعني فرسين أقام حرب استمرت يعني سنين طويلة. هل يمكن هذا يا أخي؟ نحن بيننا ود، نحن مسلمين، نحن ما ينبغي أن نصل إلى هذه الدرجة.
ولقد يعني تم تجاوز هذا التاريخ، الآن الجزائر ومصر هم الشعوب المترابطة القوية مع بعض.
هذا الذي يعني نعمل فيه.
نعم أيضا،
أيضا هناك قضية يعني الإعلام. صحيح لما يركز على اللحمة الوطنية،
جميل،
لابد أن يكون خطابه متسامح مع الآخر،
جميل،
لا يكون خطابه متوتر مع الآخر. الكتاب يا أخي، الكتاب في كتاباتهم، نعم أنت تكتب مثلا عن واقع بلدك، جيدا تعالج القضية، لا تتهم الآخرين،
جيد،
لا تنظر نظرة دونية لهم. إذا وجدت مشكلة بين مثلا مسؤول في هذه البلد ومسؤول في البلد الآخر، لا ينبغي أن الإعلام يوجه لشن حملة شعواء على البلد الآخر، وإلا ستتفرق الأمة وستصبح يعني ضحية.
جميل. طيب فضل الشيخ، يعني قبل أن نطلب دور العلماء هنا، أريد أن ترسل رسائل. أول رسائل للفرد الأب والأم في صنع مفهوم الوحدة لدى الأبناء، ذكرتم هذا الأمر، ونختم برسائل سريعة للأب والأم في هذا الجانب.
أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وما وضع في شيء إلا زانه. علينا بالرفق، يعني لنعلم أبناءنا التسامح.
جيز.
هذا الأصل. هذه واحدة. أرجوكم يا إخوة، علموا أبناءكم أن يعلقوا قلوبهم بالله جل وعلا، وأن يكونوا متصلين به في جميع أحوالهم. أيضا علموا أبناءكم يا إخوة نصيحة، والله نصيحة، أن يفكر دائما في الآخرة، وأن الدنيا إنما هي معبر. هذا أمر مهم جدا. العلماء أيضا عليهم مسؤولية تجاه يعني الأمة، تجاه الحكام، تجاه المحكومين. أحيانا قد يقال أنا لا أجزم بها، قد يقال إن العالم إذا لم يستطع أن يقوم بهذه المهمة ربما يتنحى من الأفضل له، لأن الناس يطالبوه بهذا، ولا يستطيع أن يكون عالما دون أن يقوم بمهمته. أيضا المجتمع ككل، الحي الواحد يا أخي، أفراد الحي، يعني في بعض البلاد يقوموا ببرامج الأحياء. برامج الأحياء هذه جميلة، تجعل هناك نوع من التواصل ونوع من الود. لنطبق الإسلام على الجانب الاجتماعي، يعني الجار حتى لو كان الجار كافر لديه حقوق، لنشيع هذه الحقوق. لدينا أزمة أخلاق يا أخي. يا أخي أنا أود 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 أنه خطيب يتحدث عن أخلاقيات قيادة السيارة، قد إنسان يقول يا أخي أنت تتحدث عن الوحدة ومتحمس وكذا وبعدين تأتي بهذا المثال مثال أخلاقيات السيارة. يا أخي أليست هي أخلاقيات؟ ألا تؤثر في النفوس؟ يا أخي أنت لما تذهب العمل وقد يعني أحد مثلا شتمك في السيارة ألا تذهب بنفسية متوترة؟ قال طيب لكن لو تسامح إنسان معك يعني مثلا أخطأ عليك في السيارة ثم تسامح عليك ألا تشعر بالود والمحبة
حتى من خرج من بيته في هذا الجانب؟ هذا أيضا
أحسنت. طيب هذه الأخلاقيات أيضا أخلاقيات التعامل مع الآخر حتى ولو اختلف عقديا معك هذه يجب أيضا أن نشيع بها. أخلاقيات التعامل يا أخي مع الطبقة الدونية وهم دونية في الدنيا وقد يكونوا أفضل منا في الآخرة. والله هذا أمر مهم جدا. يعني أحيانا نحن مثلا مع العامل بدون مؤاخذة نتعامل بغلظ بغلظة معه وباستعلاء وهو مسلم في الأخير حتى ولو لم يكن مسلم. يا أخي لو لم يكن مسلم بهذه الصورة هل تتوقع أنه يقبل على الإسلام إذا وجد هذا الاستعلاء وهذا الطغيان وهذا الجبروت منه
أو هذه الأخلاق؟ نعم.
أو هذه الأخلاق لا يمكن. هذه رسائل سريعة
نعم. جدا هذه المستكزات لعلها تعين على الوحدة في الجانب. أختم بسؤال حقيقة هنا المناهج الدراسية ودورها في الوحدة حقيقة كيف يمكن أن تكون لها دورة في الوحدة من المسلمين في هذا الجانب؟ هذه المناهج الدراسية التي يرضعها ويتبناها ويدرسها ابناؤنا في هذا الجانب.
جميل. نحن تحدثنا عن يعني دور المعلم.
نعم.
المعلم نحن نريد صحيح في تركيز على التربية الوطنية ما يسمى بالتربية الوطنية.
نعم.
لكن لماذا لا يكون هناك تربية إسلامية وحدوية؟
نعم. يعني تبدأ بالتربية الوطنية ثم التربية الإسلامية وقص على ذلك.
أي نعم. يعني أيضا صحيح يعني جيراني في الحي لهم حقوق علي أكبر من حقوق الآخرين. جيراني في الوطن الواحد لهم حقوق علي أكثر من الحقوق على حقوق الآخرين. لكن لا يعني هذا أن حقوق المسلمين في البلاد الأخرى خارج الوطن صغيرة جدا أو ليس لهم حقوق. هذا يجب أن يدرس أيضا. يركز على قضية جانب التسامح مع الآخرين. يركز أيضا على متى تفرق بين الذي لا يتسامح فيه والذي يتسامح فيه. جميل. أيضا جميل. لماذا؟ لأن أحيانا تجاوز الحقائق طيب قد يؤدي مردودا سلبيا فلا يجب أن نتجاوز هذه الحقائق
بإذن. نعم. إن شاء الله. فضل الشيخ دكتور هيثم بن جواد الحداد رئيس المؤسسة الإسلامية للبحوث والتطوير ببريطانيا شكرا لك على ما قدمت في الحديث معك ذو شجون حقيقة والود أن نستمر لكن الوقت تداركنا في هذا الجانب. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام برنامجكم حياة القلوب. وقبل أن نختم هنا إعلان من إخوانكم بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف تعلن عن بدء حملة عمارية مصر لمساندة الشعب المصري أبناء الشعب المصري الشقيق ويدا بيد لأجل الأخوة ولأجل مصر لصقبة تبرعاتكم في مقر المؤسسة وعبر حساباتها وللاستفسار اتصال على الخط الساخن 5534118 5534118 لبرامج متعددة لأبناء هذا الشعب الأبي. إلى نلقاكم في حلقة قادمة من برامج حياة القلوب. ابقوا في طاعة الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.